بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم، الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه. الثامن عشر: رعاية حرمة الشيخ، بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الأدب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى الآن بدأ في الأمر الثالث، وهو آداب طالب العلم مع شيخه. والشيخ بن عثيمين رحمه الله في هذا الموضع يقول، يعني هو الشيخ رحمه الله يقول: أنا لا أريد يعني منكم، يعني من الطلاب، أن تصنعوا معي هذه الأمور، اللي يقول إلا أمر واحد، هو يقول إفشاء السلام. فهذا الأصل أنه أدب طالب العلم مع شيخه، لأنه قال يعني هذا الشيخ له منة وفضل عليك، فلا بد أن تعترف له بهذا الفضل والمنة عليك. والأصل قال أن الطالب يدرس على شيخ كما تقدم معنا، يأخذ عنه العلم حتى قال لا يزيغ عن الطريق الذي خط لنا العلماء. نعم. وقال هو يبين له بعض المسائل التي تأخذ عليه، يعني لو أراد أن يبحث بنفسه فيها قال يطول عليه الأمر. نعم. فقال
فخذ بمجامع الأدب مع شيخك في جلوسك معه.
نعم. وهذا الدليل، وقال الحديث جبريل عليه السلام عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة المتأدب المتعلم وأنصت للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني بعض الطلاب هدانا الله إياهم يعني في دروس وحلق العلم تجد قال يجلس، إما يعني يتكي على إحدى يديه، أو يعني أمد رجليه جهة الشيخ، أو يعني ما يجلس جلسة المتأدب المتعلم. نعم.
والتحدث إليه.
نعم. والأدب في التحدث إليه، يعني لا يرفع يعني الصوت على هذا المدرس والمعلم. أو يعني قال في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم قال لم يدخلوا المدارس ولم يتعلموا علم الكلام ولا المنطق ولا الفلسفة، لكن عرفوا كيف يتحدثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. المسيء في صلاته، قال هو مسيء في صلاته، لكن أحسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. إذن هو قدم بهذه المقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أعلم وأؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعثك بالحق، وكل ما جئت به فهو حق، كأنه يقول أنا مسلم ومؤمن أن الله سبحانه وتعالى بعثك إلينا حتى تعلمنا الحق. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه ما استطاع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة، حتى قدم بمقدمة قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. إذن لابد في الأدب في الكلام مع الشيخ. نعم. هو سوف يذكر شيء من هذا. نعم. حتى كان بعض الصحابة من توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو سئل أحدهم قال صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما استطاع أن يصفه، لأنه كان بعض الصحابة ما يتجرأ أن يرفع بصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسوف يأتي أنه الناس في هذا الباب مع المشايخ يعني قسموا إلى طرفين ووسط، وأول شرك حدث في الأرض هو بشبهة الغلو في الصالحين. فطريقة أهل السنة وسط، لا إفراط ولا تفريط. ويعني لابد، لو سألنا سائل قال كيف يكون التعامل مع العلماء، يقول التعامل بما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، لا إفراط ولا تفريط. وهو سوف يذكر أولا الأمور الشرعية التي تكون يعني بالتعامل الطالب مع الشيخ، والأمور المخالفة لطريقة أهل السنة في نهاية هذا الفصل إن شاء الله تعالى. نعم.
وحسن السؤال والاستماع.
حسن السؤال تقدم معنا، وجرب هذه المسألة. إذا مثلا أردت أن تسأل الشيخ العباد حفظه الله عن مسألة، تقول له يا شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بعلمك، عندي سؤال، تظن أن الشيخ يردك؟ الله أعلم لا، صحيح. لكن بعض الطلاب يأتي يقول شيخ أو كذا، أو يقول عندي سؤال وغيره. نعم.
وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب.
أي نعم، يقول يعني من الأدب أن الطالب يعني قال حتى لا يخرج صوت عند الطالب عندما يقلب الصفحات. لماذا؟ قال لأنه هذا قد يشوش على المدرس، أو يكون هو هذا نوع من الضجر، أن الطالب يظهر الضجر أمام المدرس، كأنه يعني ما هو لا يهتم بهذا الدرس. نعم.
وترك التطاول والممارات أمامه.
نعم، ترك التطاول يعني مثلا في مسألة يقول لا هذه المسألة مرجوحة، أو هذه المسألة كذا وكذا، أو يقاطع الشيخ في الكلام. والجن عندما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ عليهم شيء من القرآن، قال الله سبحانه وتعالى فلما حضروه قالوا أنصتوا. هذا الأصل، أن الطالب ينصت الكلام الشيخ حتى يفرغ الشيخ من الكلام، ثم بعد هذا إن كان هناك سؤال أو إشكال أو ما إلى ذلك، لأنه قد يتكلم وهو يعني يسرد هذه المعلومات، وأنت في وسط الكلام عندما تسأل تقطع عليه هذا التسلسل للمعلومات، أو قد هذا السؤال تأتي إجابته في بقية كلام الشيخ. نعم.
وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده.
عدم التقدم قال عليه بكلام، يعني قبل أن يبدأ بالكلام أنت تبدأ، أو يأتي مثلا إنسان يسأل الشيخ عن مسألة فتبدأ أنت بالإجابة. وهذا يقول الأمر يعني كثير، يقول عنه الشيخ بن عثيمين رحمه الله. أو حتى في السير، يعني الأصل أن يعرف لهؤلاء العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، يعني الفضل والعلم، وأن يقدموا. نعم.
أو مداخلته في حديث ودرسه بكلام منك.
هذا هو الأصل اللي احنا قلنا، أن فلما حضروه قالوا أنصتوا، وجبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى عليه الصلاة والسلام، ثم قال له صدقت. نعم، فعجبنا له يسأل ويصدق. نعم.
أو الإلحاح عليه في جواب.
أو الإلحاح عليه في جواب، يمثل الشيخ بن عثيمين رحمه الله لهذا بمثال، يقول يأتيني أحد الناس وأنا يعني أكون في الشمس وحر شديد وكذا، القيض يقول الشيخ، فيقول يسألني عن مسألة، فأقول انتظر حتى ندخل إلى المسجد أو ندخل إلى البيت ويعني نشرب شيء من الماء البارد، ثم بعد هذا يعني أجيب عن هذا السؤال. يقول هذا، يقول لي النار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يقول يا أخي يعني ما أستطيع أن أفتيك الآن في هذه الحرارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، يعني منشغل الذهن، وهذا منشغل الذهن الآن بالحرارة. فيقول ندخل المسجد وقال كذا، يقول يأتي بحديث جديد، يقول من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وهذا إشكال. وأنتم تروا الآن يعني حال بعض الناس، يقول بعض العلماء يقول أن أهل البدع لا يمكن يسأل الشيخ وهو يعني صافي الذهن، لا ما يسأله، يسأله المشايخ وهو يمشي في الطريق، يسأل وهو منشغل الذهن في الهاتف سؤال عابر وكذا، لكن يسأل الشيخ وهو جالس للعلم ولإجابة الأسئلة ما يسأل أهل البدع. ولذلك يعني هذا يعني المشي مع بعض المشايخ ومضايقتهم في الطريق وكذا، هذه ليست من آداب طالب العلم، بل السؤال بعض الأسئلة إذا كانت في طريق وكذا، قال يعني إجابة الشيخ ما تكون وافية. وانت جرب هذا الآن، اسأل العالم وهو يمشي، بل لو طلب منك أنت أن تتكلم أو تقرأ بعض الآيات ما تستحضر مثل ما تكون وأنت جالس مطمئن. فلابد يعني التنبه لهذا الأمر، لأنه قال فتنة لهذا المتبوع وذل بالنسبة للتابع، يعني هذا المشي مع المشايخ. نعم.
متجنبا الاكثار من السؤال.
نعم، يقول أن حال بعض الناس يعني الطلاب أنه يكثر من السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال. نعم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يلتمس أن يأتي الأعرابي وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
متجنبا الاكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل.
نعم، لأنه هذا قال مع كثرة الناس يكثر هذا من السؤال كأنه هو أعلم من الشيخ، أو يحصل عند الشيخ شيء من الملل. نعم.
ولا تناديه باسمه مجردا.
هذا إشكال يعني عند بعض الناس، يعني قال أنه ينادي الشيخ باسمه، يقول يا فلان يا محمد يا سعيد يا كذا. نعم. أو بلقبه أيضا، يقول أيضا ما ينادي بلقبه. نعم.
أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل نعم. قل يا شيخي.
هو يقول يعني يؤدبك الآن، يقول لا تقول كذا. طب ماذا أقول؟ قال تقول يا شيخي أو يا شيخنا. لماذا؟ قال لأنك الآن عندما تقول له هذه الكلمة يا شيخي أو يا شيخنا، كأنك تعترف له بالعلم والفضل. صحيح؟ نعم. وقد أسدى إليك معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وهذا من المكافأة أن تعترف له بالعلم والفضل وأنه أسدى إليك معروف. قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجدوا ما تكافئوه، قال فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وبعض الطلاب هدانا الله وإياهم يعني قال قد يكون هو السبب في إفساد نية المعلم والمدرس. كيف؟ يعني يعود على أمور الدنيا. مثاله قال يعني يأتي بالهدايا أو يدعو إلى وجبة الطعام غداء أو عشاء أو كذا، أو يعني يعود هذا المدرس على تقبيل الأيدي والرأس وكذا. فقال هذه ليست طريقة السلف. المعلم هذا ما جاء من أجل أمور الدنيا، جاء من أجل أمور الآخرة وأخلص لله سبحانه وتعالى، فأنت قد تكون سبب لإفساد نية هذا المدرس. نعم.
بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب.
نعم.
ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار.
يعني ما تقول تقول قلت أو ذكرت أو كذا، يعني بتاء الخطاب. لماذا؟ لأنك هذا يسميه العلماء رد لطيف. يعني أحيانا تريد أن تنقل قول لإنسان وتريد أن ترد عليه، تقول كذا قال أو كذا، فإذا قال للمدرس وكذا يقول قلت وهذا الكلام أو ذكرت وكذا، هذا كأنه رد على هذا المدرس. طيب ماذا يقول؟ يقول له ذكرنا أو درسنا أو أخذنا أو ما إلى ذلك، يقول لأنه بهذا الكلام كأنه يعني يتلطف في هذه العبارة. نعم.
وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الآية
يعني يقول أنه معنى الآية أننا يعني ما ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه عليه الصلاة والسلام، يقال يا رسول الله يا نبي الله، أو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الناس لامتثال الأوامر واجتناب النواهي وجب على الخلق أن يطيعوا دعاءه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان.
إذن عندنا أب من الأبوة الطينية وأب من الأبوة الدينية الشرعية، بل ابن سعد رحمه الله يقول هذا الشيخ يعني المعلم، قال هو في الحقيقة هو الأب الحقيقي لك، وهذه الأبوة أعلى من الأبوة الطينية. قال لأن الأب الطيني يورثك المال والمال يذهب، قال وهذا العالم يورثك العلم والعلم هو الذي يبقى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها قال علم ينتفع به. فقال لا تستطيع أن تنادي الأب باسمه تقول يا فلان لأبيك، صحيح إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال يا أبتي. نعم.
وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك، والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به.
هذا أصل يعني ما يظهر الضجر، يظهر الضجر مثاله يأتي النعاس أو التثاؤب أو يعني يلعب بالجوال أو يلعب بالقلم أو يبدأ يرسم رسومات وهو في الدرس مثلا، أو يتحدث مع زميله، أو يعني قال يصلح من الغترة وكذا، فهذه الأمور يعني في الظاهر أنه هذا يعني ما يبالي بدرس الشيخ ولا يظهر الفائدة ولا الاستفادة منها هذه المسائل. وكذلك قال لو ذكر يعني هذا الشيخ فائدة، وهذا الفائدة أنت تعرفها من قديم، قال فالأصل أنك تظهر الاستفادة من هذه الفائدة، ليس من باب الرياء ولا غيره، لكن حتى يتشجع يقول هذا على شرط الفوائد. نعم. وفي الأصل هو يقول أن الطالب إذا رأى أنه مساوي لهذا الشيخ أو أعلى منه مرتبة قال هذا لا يمكن يستفيد من هذا المدرس، لماذا؟ لأنه هو يرى أنه أعلى منه، صح؟ نعم. لا بد أن يتواضع للعلم، فإذا تواضع للعلم وهو في الأصل قال قبل هذا لا بد يختار رجل يدرس عليه يكون متقن وعنده علم ويعرف أنه يستفيد من هذا المدرس. نعم.
وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك.
من العجب يقول أن الطالب يعني يستفيد فوائد كثيرة من شيخ ما، ثم يجد على هذا الشيخ خطأ وهو يعتقد، وأصلا هذا اعتقاد أهل السنة، أن المعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى من أنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا عصم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يعتقد أن ليس هناك معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ويريد أن لا يكون عند هذا الشيخ شيء من الخطأ، لا يمكن، صح؟ طيب، فهو يستفيد فوائد كثيرة ثم يجد على الشيخ خطأ، هو يرى أنه خطأ وقد يصيب وقد يخطئ، كما أنه هذا الشيخ يصيب ويخطئ، فهو يأخذ هذا الخطأ وينشر بعض يعني بين الناس، وأتي إلى بعض المشايخ وقل فلان قال في درس كذا وكذا 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 وهو مخالف لما عليه كذا وكذا، يعني كما يقال يعني أجعل من الشيء القليل كثير، ولا يذكر أنه استفاد منه طيلة مثلا أشهر، أو يعني هذا المعلم شرح له شيء من الكتب وكذا. فيعني سبحان الله، قال الأصل إن كان الدرس مسجل، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله إن كان الدرس مسجل ويخشى أنه هذا التسجيل يعني ينقل والشيخ أخطأ في هذا، قال فينبه الشيخ على هذا الأمر، لأنه لا يمكن استدراكه بعد انتهاء الدرس، لأنه الدرس يكون سجل، وإن كان يقول الدرس يعني غير مسجل أو يمكن استدراك التسجيل عند مثلا أحد التسجيلات وكذا، قال ينبه الشيخ بعد الدرس. المهم أنه الطالب يا أخواننا الحقوق متبادلة، كما أنه الطالب له حق على الشيخ فالشيخ له حق على الطالب، كما أن والدك أنت لك حق عليه هو له حق عليك، فالبر متبادل ترى بين الاثنين. كما أنت تريد أن هذا المدرس يعني يعلمك ويحافظ لك على الأوقات وأنه لا يتأخر عن الدرس ولا يغيب من باب أولى وكذا، أنت الأصل أنك تقوم أولا بهذا الواجب. وكما أن الشيخ أنت تريد من الشيخ أن يكون مخلص لله وأنه لا يعني يكون عنده شيء من حظوظ الدنيا، كذلك أنت لا يمكن أن تكون بهذا الشكل. نعم.
وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك،
لأن هذا هو الأصل أنه ما يسقط من عينك، بل هذا يدل على أنه غير معصوم. نعم، عن الخطأ والزلل. نعم.
فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟
وهذا الأمر كثير يعني عند السلف. ابن وهب يقول سمعت مالك رحمه الله سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، قال ليس عندنا في هذا سنة، قال فتركته حتى انصرف عنه الناس، فقلت يا إمام عندنا في ذلك سنة، قال هاتها، قال حدثنا فلان عن فلان، قال كذا، المهم حتى سرد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك رحمه الله قال هذا حديث حسن، يقول فسمعته بعد هذا يسأل فيجيب بالحديث. وهذا فيه يعني أدب السلف رحمهم الله في التعامل مع العلماء، يعني كان يستطيع ابن وهب أن يذكر هذا في مجلس الإمام مالك، يقول لكن هو تركه حتى انفض عنه الناس. نعم.
واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى نعم. امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل.
نعم، وهذا حصل يعني مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عندما يعني أكثر عليه من الأسئلة، عندما واعد الناس في المجلس ودخل وأرادوا يعني المخالفين لأهل السنة أرادوا أن يوقعوا بالإمام البخاري، وهو كل ما يسأل يقول لا أعرفه، فكان الجهال يقولوا يعني هذا لا يعرف شيء، 100 سؤال ولا يعرف عنها شيء. وقال العلماء يعني الذين حضروا يقولوا فهم الرجل، يعني الإمام البخاري عرف هذا، حتى انتهوا من 100 سؤال، 10 من الأشخاص كل واحد عنده 10 أسئلة، فحتى انتهوا من 100 سؤال قال هل فرقتم؟ قالوا نعم. قال أما الحديث الأول فأخذ حفظ 100 بالأسانيد المقلوبة ثم ردها إلى ما كانت عليه، فعرف هؤلاء أن هذا إمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، وهذا يدل على الضبط والحفظ. نعم.
وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك.
هذا الأمر يعني يكاد يكون يعني بين العلماء، بين الطلاب العلم، بعض طلاب العلم هدانا الله إياهم يعني يصنعوا خلاف هذا، يعني ما يمكن يستأذن الشيخ في قطع الدرس، فهو يقطع من عند نفسه ويختار من شاء من المشايخ والكتب وكذا، ولا يرجع إلا في النادر لبعض العلماء، بل بعضهم بعد أن ينتهي من الدراسة وكذا يأتي للشيخ يقول يا شيخ ما رأيك في الدراسة على فلان وكذا، طيب هل تعرفه؟ قال نعم أنا درست عليه بعض الكتب وكذا، والآن قال الآن أنا فرغت من الدراسة، طيب الآن تسأل؟ ما هي الفائدة من السؤال؟ صحيح إذا أردت أن تقطع الدرس لعذر وكذا تعال تستأذن من الشيخ، تقول والله أنا أريد أن أنتقل إلى الشيخ فلان مثلا، فهو قال يعني الأصل أنه هذا هو ناصح لك صح، وهو الأب الحقيقي لك، فأنت تسأله ما حكم يعني انقطاع عن الدرس الأول وانتقال الدرس الثاني، هل هذا الشيخ الذي يريد أن ينتقل إليه الطالب هل هو من أهل السنة أم لا لعله ينصحه، هل تنفع هذه الدراسة أم لا، وهذا سوف يأتي معنا في حجر المبتدع. نعم.
وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك.
نعم، بل بعض الطلاب هدانا الله إياهم يعني هو يدفع بعض المشايخ للكلام في بعض، يعني يأتي ويسأل بعض المشايخ عن فلان وقد يكون لا يعرف هذا، وهو يأتي يعني بكلام حتى يسقط هذا الشيخ. نعم، فليس هم الإصلاح بل هم نسأل الله السلامة العافية الإفساد. نعم.
إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك.
نعم،
وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية،
لأن الأبوة الطينية الآن الأب تستأذن في الخروج وفي السفر وما لذلك، قالوا هذا هو أب لك بالنسب، فما بالك هذا المعلم والمربي لك حقيقة والأب الحقيقي لك كما قال ابن السعدي، هذا هو المعلم الأصل أنك تستأذنه. نعم.
أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي.
نعم، أو الصحيح يقول أنه إما أبوة طينية أو أبوة دينية. نعم.
وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب.
نعم.
واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح،
لكن قلنا هذا ينضبط بما كان عليه السلف، لا إفراط ولا تفريط، وسوف يذكر هذا. نعم.
وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. تنبيه مهم، أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية.
نعم، يقول هؤلاء الخلف أنهم صنعوا أشياء ما صنعها السلف، وأنهم يعني غلوا، وقلنا الناس في هذا الباب انقسموا إلى طرفين ووسط. نعم، فهو الآن يحذر من الغلو. نعم.
من الخضوع الخارج عن آداب الشرع.
نعم، خرج عن آداب الشرع أصلا. نعم.
من لحس الأيدي،
يقول يعني هو يعني يلحس يد الشيخ ويقبل الأيدي والأرجل وما إلى ذلك، وقال حتى ينحني، وبعضهم قال إذا مر الشيخ ما يمكن أن يقف على رجليه بل لابد أن يخر راكع أو ساجد أو على ركبتيه، وقال يعني يصنع أمور ما أنزل الله بها من سلطان وقد تصل إلى أن تكون نوع من الشرك. نعم.
وتقبيل الأكتاف.
نعم، وكان الشيخ بن عثيمين رحمه الله في نهاية المجلس يقول يعني الأصل أن في نهاية المجلس يقال لكم قوموا مغفورا لكم، ولا يعني يقول أن بعض الطلاب ما يعتقدوا أنه لابد في نهاية الدرس أن يقوم ويقبل رأس الشيخ، يقول أكون أمشي، والشيخ يعني بنيته ضعيفة جدا ونحيف الشيخ، فيقول أكون أمشي يأتيني طالب من خلفي ويقول يمسك رأسي حتى يكاد رأسي يقع، يقول الشيخ بن عثيمين. هذا والله يا أخوانا يعني ليست المحبة الحقيقية، إذا تركنا المحبة التي كان عليها السلف انتقلنا للمحبة البدعية، وهذا هو الأصل. المفتي الشيخ عبد العزيز حفظه الله إذا يعني جئت مجرد أن تمس يد الشيخ يقول السلام باليد، وهؤلاء أهل السنة يعني عرفوا أن الغلو في هذا الأمر تقبيل الأيدي وما لذلك يؤدي إلى نوع من الشرك، لأن أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين أنه غلو في الصالحين حتى عبدوا من دون الله، وتجد المخالفين لأهل السنة أهل البدع الآن يمشي الواحد منهم ويمد يديه ويجعل الناس يقبلوا ويتمسحوا، هل هذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله لم يكن هذا أبدا، بل المحبة الحقيقية أن تأخذ العلم بحقه ثم تؤديه وتبلغه، وأن يعني تدعو لهذا العالم في ظهر الغيب أن تذب عن عرضه، قال هذا الأصل وهذه المحبة الحقيقية التي كان عليها السلف. أما قال هذا التقبيل والمبالغة فيه، بل بعضهم يقول أنه ما يسلم على الشيخ ولا يلقي عليه السلام ولا يصافحه كما جاءت بهذا السنة، بل مجرد يأتي كأنه هذا، أنا أقول لبعضهم كأنه هذا هو الحجر الأسود، مجرد ما يمر لابد يقبل رأس الشيخ، وغلى بعضهم الآن يقبل الأيدي، وغلى بعضهم الآن يقبل الأرجل وينحني وما إلى ذلك، ويكون هذا نسأل الله السلامة العافية لو كان من أهل السنة كان أنكر كما أنكر قلنا الشيخ بن عثيمين والمفتي عندنا كان أنكر هذا الغلو، لكن هؤلاء يريد من الناس أن يزدادوا، يقول بعضهم يعني من أهل البدع يقول يعني ينكرون علينا تقبيل الأيدي والأرجل ويقول نحن نمشي ونطع الملائكة بأرجلنا، نسأل الله السلامة العافية. نعم.
والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام،
يعني كأنه عندما يسلم على الشيخ كأنه مصلي، وقال قد يعني النفس يقول إما تشتغل بتعظيم الله أو تعظيم غير الله سبحانه وتعالى، قال تجد عندما يسلم على الشيخ أو عندما يسلم بعض الناس هدانا الله إياهم على النبي صلى الله عليه وسلم تجد في خشوع ولا يلتفت أبدا ولا يتحرك، وقد إذا صلى هذا يقول قد تكون صلاته باطلة لأنه عنده حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة. نعم.
والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال.
نعم.
والانحناء عند السلام،
الانحناء نوع من الشرك لأنه ما يصح الانحناء إلا لله سبحانه وتعالى، وتقدم معنا في الأصول الثلاثة أن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، منهم قال من عبد وهو راضي، فلو جاء لك إنسان وانحنى لك فالواجب أن تنكر عليه هذا الانحناء وتقول هذا الانحناء ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى، صح؟ فإن لم تنكر فأنت طاغوت لأنك رضيت أن تعبد من دون الله. نعم.
واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة،
يقول تقدم معنا استعمال الألفاظ التي كان يقولها السلف، يعني ما نادي باسمه يقول يا شيخي يا شيخنا وما إلى ذلك، قال لكن هناك ألفاظ فيها يعني بل جاء النهي عنها، من يعني إذا كان عندك عبد فقال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، صحيح؟ نعم. طيب فجاء النهي عنها يقول هذا إذا كان هو عبد حقيقي، فما بالك الآن هو طلب العلم، الطالب الآن يطلب العلم من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى ومن أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فكيف يعني تجعل هذا الطالب في ذل وهوان أن يقول للشيخ مثلا يا سيدي أو يا كذا من هذه الألفاظ التي يقولها المخالفين لأهل السنة والجماعة، فخير الأمور الوسط وهو ما كان عليه السلف الصالح. نعم.
واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي ومولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد،
يقول هذه حتى عند الخدم والعبيد جاء النهي أو الكراهة من النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك ممن هو حر، فخير الأمور الوسط. نعم.
وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 83,000 رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السياق.
نعم.
19 رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله،
لأنه تقدم معنا أن الطالب أولا قال يقتدي بهذا الشيخ، والثاني يأخذ منه العلم، فأدب وعلم يأخذ من الشيخ. نعم.
رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة.
يعني يقول أنه هناك بعض الطلاب يعني يقلد بعض المشايخ في مثلا في إلقاء الكلام أو في الحركات أو في اللباس أو ما لذلك، وإحنا تقدم معنا أن الميزان الذي يوزن به ما يصنع الناس هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا، يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد يكون نوع من السخرية والاستهزاء بالشيخ. نعم.
فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه.
لكن يعني يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني هم تأثروا بابن سعدي رحمه الله، يعني يقول كان يتأثر الطلاب بابن سعدي رحمه الله، يقول كان خطي، يعني يقصد الشيخ بن عثيمين نفسه هو، يقول كان خطي جميل وخط ابن سعدي يعني في نوع من يعني القبح قليل، يقول فقل فأصبح خطي مثل خط الشيخ. نعم. بعد
العشرون نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره.
نعم، بقدر يقول نشاط الطالب يكون نشاط المعلم، فقال أن الأصل أن الطالب دائما يظهر النشاط، ويعني قال الفرح بالفوائد وما لذلك، وهذا تقدم معنا أنه ما يظهر التثاؤب أو يعني يتكئ على إحدى يديه أو يمد رجليه أو يظهر الملل أو يلعب مثلا قال في الغترة أو في الجوال أو غيره. نعم.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها.
أي نعم، أما أنها تساق إلى غير مبتغيها مثل أن الطالب يظن أنه أعلى مرتبة من الشيخ، قال هذا لا ينتفع أبدا. نعم.
ولا تعرض إلا على راغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع.
نعم، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتخولهم عليه الصلاة والسلام بالموعظة. نعم، حتى لا يملوا. نعم، خشية السآمة. نعم.
الحادي والعشرون،
الله أعلم أن نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم. يقول هذا يعني السائل يقول حكم التقبيل، الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول تقبيل الأيدي يقول هو جائز، لكنه لم يكن يعني كان يكثر منه السلف، ولا يجوز عند تقبيل اليد الانحناء، فإذا كان هذا أمر عارض وكذا قال يصح، لكن الناس اليوم غلوا في هذا الباب، يعني حتى أصبح يعني يقبل من ليس أهل للتقبيل أصلا. والثاني يقول أنه يعني لا يعرف الأدب يعني مع الشيخ، يعني يظن بعض الطلاب أنه الأدب هو التقبيل، لا والله هذا ليس الأدب. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا، لماذا؟ قال: لما يعلمون من كراهيته عليه الصلاة والسلام لذلك، وهو عليه الصلاة والسلام قد قال: من أحب أن يتمثل له الناس قيامة فليتبوأ مقعده من النار. فالأصل أن ما نعود يعني العلماء على هذا، وأن نسير على ما سار عليه السلف. هل كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يعني يلتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقبل رأسه أو يديه أو ينحن إليه وكذا؟ أعوذ بالله، ما يمكن هذا الانحناء. لكن التقبيل يقول قال الأصل كانت مصافحة، أما تقبيل الرأس أو اليد وكذا قال هذا أمر عارض ليس أمر دائم، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: الفصل الثالث، أدب الطالب مع شيخه. 18، رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الأدب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى الآن بدأ في الأمر الثالث وهو آداب طالب العلم مع شيخه. والشيخ بن عثيمين رحمه الله في هذا الموضع يقول يعني هو الشيخ رحمه الله يقول أنا لا أريد يعني منكم يعني من الطلاب أن تصنعوا معي هذه الأمور اللي يقول إلا أمر واحد هو يقول إفشاء السلام. فهذا الأصل أنه أدب طالب العلم مع شيخه لأنه قال يعني هذا الشيخ له منة وفضل عليك فلا بد أن تعترف له بهذا الفضل والمنة عليك. والأصل قال أن الطالب يدرس على شيخ كما تقدم معنا يأخذ عنه العلم حتى قال لا يزيغ عن الطريق الذي خط لنا العلماء. نعم. وقال هو يبين له بعض المسائل التي تأخذ عليه يعني لو أراد أن يبحث بنفسه فيها قال يطول عليه الأمر. نعم. فقال
فخذ بمجامع الأدب مع شيخك في جلوسك معه.
نعم. وهذا الدليل وقال الحديث جبريل عليه السلام عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة المتأدب المتعلم وأنصت للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني بعض الطلاب هدانا الله إياهم يعني في دروس وحلق العلم تجد قال يجلس إما يعني يتكي على إحدى يديه أو يعني أمد رجليه جهة الشيخ أو يعني ما يجلس جلسة المتأدب المتعلم. نعم.
والتحدث إليه.
نعم. والأدب في التحدث إليه يعني لا يرفع يعني الصوت على هذا المدرس والمعلم. أو يعني قال في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم قال لم يدخلوا المدارس ولم يتعلموا علم الكلام ولا المنطق ولا الفلسفة لكن عرفوا كيف يتحدثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. المسيء في صلاته قال هو مسيء في صلاته لكن أحسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. إذن هو قدم بهذه المقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعلم وأؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعثك بالحق وكل ما جئت به فهو حق. كأنه يقول أنا مسلم ومؤمن أن الله سبحانه وتعالى بعثك إلينا حتى تعلمنا الحق. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه ما استطاع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة حتى قدم بمقدمة قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. إذن لابد في الأدب في الكلام مع الشيخ. نعم. هو سوف يذكر شيء من هذا. نعم. حتى كان بعض الصحابة من توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو سئل أحدهم قال صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما استطاع أن يصفه لأنه كان بعض الصحابة ما يتجرأ أن يرفع بصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسوف يأتي أنه الناس في هذا الباب مع المشايخ يعني قسموا إلى طرفين ووسط. وأول شرك حدث في الأرض هو بشبهة الغلو في الصالحين. فطريقة أهل السنة وسط لا إفراط ولا تفريط. ويعني لابد لو سألنا سائل قال كيف يكون التعامل مع العلماء يقول التعامل بما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح لا إفراط ولا تفريط. هو سوف يذكر أولا الأمور الشرعية التي تكون يعني بالتعامل الطالب مع الشيخ والأمور المخالفة لطريقة أهل السنة في نهاية هذا الفصل إن شاء الله تعالى. نعم.
وحسن السؤال والاستماع.
حسن السؤال تقدم معنا. وجرب هذه المسألة إذا مثلا أردت أن تسأل الشيخ العباد حفظه الله عن مسألة تقول له يا شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بعلمك عندي سؤال. تظن أن الشيخ يردك؟ الله أعلم. لا صحيح. لكن بعض الطلاب يأتي يقول شيخ أو كذا، أو يقول عندي سؤال وغيره. نعم.
وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب.
أي نعم، يقول يعني من الأدب أن الطالب يعني قال حتى لا يخرج صوت عند هذا، عند الطالب عندما يقلب الصفحات. لماذا؟ قال لأنه هذا قد يشوش على المدرس، أو يكون هو هذا نوع من الضجر، أن الطالب يظهر الضجر أمام المدرس، كأنه يعني ما هو مهتم، لا يهتم بهذا الدرس. نعم.
وترك التطاول والممارات أمامه.
نعم، ترك التطاول يعني مثلا في مسألة يقول لا هذه المسألة مرجوحة، أو هذه المسألة كذا وكذا، أو يقاطع الشيخ في الكلام. والجن عندما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ عليهم شيء من القرآن، قال الله سبحانه وتعالى فلما حضروه قالوا أنصتوا. هذا الأصل، أن الطالب ينصت الكلام الشيخ حتى يفرغ الشيخ من الكلام، ثم بعد هذا إن كان هناك سؤال أو إشكال أو ما إلى ذلك، لأنه قد يتكلم وهو يعني يسرد هذه المعلومات، وأنت عند في وسط الكلام عندما تسأل تقطع عليه هذا التسلسل للمعلومات، أو قد هذا السؤال تأتي إجابته في بقية كلام الشيخ. نعم.
وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده.
عدم التقدم، قال عليه بكلام، يعني قبل أن يبدأ بالكلام أنت تبدأ، أو يأتي مثلا إنسان يسأل الشيخ عن مسألة فتبدأ أنت بالإجابة. وهذا يقول الأمر يعني كثير، يقول عنه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أو حتى في السير، يعني الأصل أن يعرف لهؤلاء العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، يعني الفضل والعلم، وأن يقدموا. نعم.
أو مداخلته في حديث ودرسه بكلام منك.
هذا هو الأصل اللي احنا قلنا، أن فلما حضروه قالوا أنصتوا، وجبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى عليه الصلاة والسلام، ثم قال له صدقت. نعم، فعجبنا له يسأل ويصدق. نعم.
أو الإلحاح عليه في جواب.
أو الإلحاح عليه في جواب، يمثل الشيخ بن عثيمين رحمه الله لهذا بمثال، يقول يأتيني أحد الناس وأنا يعني أكون في الشمس وحر شديد وكذا، القيض يقول الشيخ، فيقول يسألني عن مسألة، فأقول انتظر حتى ندخل إلى المسجد أو ندخل إلى البيت ويعني نشرب شيء من الماء البارد، ثم بعد هذا يعني أجيب عن هذا السؤال. يقول هذا، يقول لي النار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يقول يا أخي يعني ما أستطيع أن أفتيك الآن في هذه الحرارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، يعني منشغل الذهن، وهذا منشغل الذهن الآن بالحرارة. فيقول ندخل المسجد وقال كذا، يقول يأتي بحديث جديد، يقول من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وهذا إشكال. وأنتم تروا الآن يعني حال بعض الناس، يقول بعض العلماء يقول أن أهل البدع لا يمكن يسأل الشيخ وهو يعني صافي الذهن، لا ما يسأله، يسأله المشايخ وهو يمشي في الطريق، يسأله وهو منشغل الذهن في الهاتف سؤال عابر وكذا، لكن يسأل الشيخ وهو جالس للعلم ولإجابة الأسئلة ما يسأله أهل البدع. ولذلك يعني هذا يعني المشي مع بعض المشايخ ومضايقتهم في الطريق وكذا، هذه ليست من آداب طالب العلم، بل السؤال بعض الأسئلة إذا كانت في طريق وكذا، قال يعني إجابة الشيخ ما تكون وافية. قلت جرب هذا الآن، اسأل العالم وهو يمشي، بل لو طلب منك أنت أن تتكلم أو تقرأ بعض الآيات ما تستحضر مثل ما تكون وأنت جالس مطمئن. فلا بد يعني التنبه لهذا الأمر، لأنه قال فتنة لهذا المتبوع وذل بالنسبة للتابع، يعني هذا المشي مع المشايخ. نعم.
متجنبا الاكثار من السؤال.
نعم، يقول انه حال بعض الناس يعني الطلاب انه يكثر من السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، نعم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يلتمس أن يأتي الأعرابي وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
متجنبا الاكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل.
نعم، لأنه هذا قال مع كثرة الناس يكثر هذا من السؤال كأنه هو أعلم من الشيخ، أو يحصل عند الشيخ شيء من الملل. نعم.
ولا تناديه باسمه مجردا،
هذا إشكال يعني عند بعض الناس، يعني قال أنه ينادي الشيخ باسمه، يقول يا فلان يا محمد يا سعيد يا كذا. نعم. أو بلقبه أيضا، يقول أيضا ما ينادي بلقبه. نعم.
أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل نعم. قل يا شيخي.
هو يقول يعني يؤدبك الآن، يقول لا تقول كذا. طب ماذا أقول؟ قال تقول يا شيخي أو يا شيخنا. لماذا؟ قال لأنك الآن عندما تقول له هذه الكلمة يا شيخي أو يا شيخنا كأنك تعترف له بالعلم والفضل. صحيح؟ نعم. وقد أسدى إليك معروف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وهذا من المكافأة أن تعترف له بالعلم والفضل وأنه أسدى إليك معروف. قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجدوا ما تكافئوه قال فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وبعض الطلاب هدانا الله وإياهم يعني قال قد يكون هو السبب في إفساد نية المعلم والمدرس. كيف؟ يعني يعود على أمور الدنيا. مثاله قال يعني يأتي بالهدايا أو يدعو إلى وجبة الطعام غداء أو عشاء أو كذا، أو يعني يعود هذا المدرس على تقبيل الأيدي والرأس وكذا. فقال هذه ليست طريقة السلف. المعلم هذا ما جاء من أجل أمور الدنيا، جاء من أجل أمور الآخرة وأخلص لله سبحانه وتعالى، فأنت قد تكون سبب لإفساد نية هذا المدرس. نعم.
بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب.
نعم.
ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار.
يعني ما تقول تقول قلت أو ذكرت أو كذا، يعني بتاء الخطاب. لماذا؟ لأنك هذا سمي العلماء رد لطيف، يعني أحيانا تريد أن تنقل قول لإنسان وتريد أن ترد عليه تقول كذا قال أو كذا، فإذا قال للمدرس وكذا يقول قلت وهذا الكلام أو ذكرت وكذا، هذا كأنه رد على هذا المدرس. طيب ماذا يقول؟ يقول له ذكرنا أو درسنا أو أخذنا أو ما إلى ذلك، يقول لأنه بهذا الكلام كأنه يعني يتلطف في هذه العبارة. نعم.
وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الآية
يعني يقول أنه معنى الآية أننا يعني ما ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه عليه الصلاة والسلام، يقال يا رسول الله يا نبي الله، أو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الناس لامتثال الأوامر واجتناب النواهي وجب على الخلق أن يطيعوا دعاءه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان.
إذن عندنا أب من الأبوة الطينية وأب من الأبوة الدينية الشرعية، بل ابن سعد رحمه الله يقول هذا الشيخ يعني المعلم قال هو في الحقيقة هو الأب الحقيقي لك، وهذه الأبوة أعلى من الأبوة الطينية. قال لأن الأب الطيني يورثك المال والمال يذهب، قال وهذا العالم يورثك العلم والعلم هو الذي يبقى والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها قال علم ينتفع به. فقال لا تستطيع أن تنادي الأب باسمه تقول يا فلان لأبيك، صحيح؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال يا أبتي. نعم.
وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك، والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به.
هذا أصل يعني ما يظهر الضجر. يظهر الضجر مثاله يأتي النعاس أو التثاؤب أو يعني يلعب بالجوال أو يلعب بالقلم أو يبدأ يرسم رسومات وهو في الدرس مثلا، أو يتحدث مع زميله، أو يعني قال يصلح من الغترة وكذا. فهذه الأمور يعني في الظاهر أنه هذا يعني ما يبالي بدرس الشيخ ولا يظهر الفائدة ولا الاستفادة منها هذه المسائل. وكذلك قال لو ذكر يعني هذا الشيخ فائدة، وهذا الفائدة أنت تعرفها من قديم، قال فالأصل أنك تظهر الاستفادة من هذه الفائدة، ليس من باب الرياء ولا غيره، لكن حتى يتشجع يقول هذا على شرط الفوائد. نعم. وفي الأصل هو يقول أن الطالب إذا رأى أنه مساوي لهذا الشيخ أو أعلى منه مرتبة قال هذا لا يمكن يستفيد من هذا المدرس. لماذا؟ لأنه هو يرى أنه أعلى منه، صح؟ نعم. لا بد أن يتواضع للعلم، فإذا تواضع للعلم وهو في الأصل قال قبل هذا لا بد يختار رجل يدرس عليه يكون متقن وعنده علم ويعرف أنه يستفيد من هذا المدرس. نعم.
وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك.
من العجب يقول أن الطالب يعني يستفيد فوائد كثيرة من شيخ ما، ثم يجد على هذا الشيخ خطأ وهو يعتقد، وأصلا هذا اعتقاد أهل السنة، أن المعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى من أنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا عصم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يعتقد أن ليس هناك معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ويريد أن لا يكون عند هذا الشيخ شيء من الخطأ، لا يمكن، صح؟ طيب، فهو يستفيد فوائد كثيرة ثم يجد على الشيخ خطأ، هو يرى أنه خطأ وقد يصيب وقد يخطئ، كما أنه هذا الشيخ يصيب ويخطئ، فهو يأخذ هذا الخطأ وينشر بعض يعني بين الناس، ويأتي إلى بعض المشايخ ويقول فلان قال في درس كذا وكذا 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 وهو مخالف لما عليه كذا وكذا، يعني كما يقال يعني أجعل من الشيء القليل كثير، ولا يذكر أنه استفاد منه طيلة مثلا أشهر، أو يعني هذا المعلم شرح له شيء من الكتب وكذا. فيعني سبحان الله، قال الأصل إن كان الدرس مسجل، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله إن كان الدرس مسجل ويخشى أنه هذا التسجيل يعني ينقل والشيخ أخطأ في هذا، قال ينبه الشيخ على هذا الأمر، لأنه لا يمكن استدراكه بعد انتهاء الدرس، لأنه الدرس يكون سجل، وإن كان يقول الدرس يعني غير مسجل أو يمكن استدراك التسجيل عند مثلا أحد التسجيلات وكذا، قال ينبه الشيخ بعد الدرس. المهم أنه الطالب يا أخواننا الحقوق متبادلة، كما أنه الطالب له حق على الشيخ فالشيخ له حق على الطالب، كما أن والدك أنت لك حق عليه هو له حق عليك، فالبر متبادل ترى بين الاثنين، كما أنت تريد أن هذا المدرس يعني يعلمك ويحافظ لك على الأوقات وأنه لا يتأخر عن الدرس ولا يغيب من باب أولى وكذا، أنت الأصل أنك تقوم أولا بهذا الواجب، وكما أن الشيخ أنت تريد من الشيخ أن يكون مخلص لله وأنه لا يعني يكون عنده شيء من حظوظ الدنيا، كذلك أنت لا يمكن أن تكون بهذا الشكل. نعم.
وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك،
لأن هذا هو الأصل أنه ما يسقط من عينك، بل هذا يدل على أنه غير معصوم. نعم، عن الخطأ والزلل. نعم.
فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما.
وهذا الأمر كثير يعني عند السلف. ابن وهب يقول سمعت مالك رحمه الله سئل عن تخليل الأصبع أصابع الرجلين في الوضوء، قال ليس عندنا في هذا سنة، قال فتركته حتى انصرف عنه الناس، فقلت يا إمام عندنا في ذلك سنة، قال هاتها، قال حدثنا فلان عن فلان، قال كذا، المهم حتى سرد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك رحمه الله قال هذا حديث حسن، يقول فسمعته بعد هذا يسأل فيجيب بالحديث. وهذا فيه يعني أدب السلف رحمهم الله في التعامل مع العلماء، يعني كان يستطيع ابن وهب أن يذكر هذا في مجلس الإمام مالك، يقول لكن هو تركه حتى انفض عنه الناس. نعم.
واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى نعم. امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل.
نعم، وهذا حصل يعني مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عندما يعني أكثر عليه من الأسئلة، عندما واعد الناس في المجلس ودخل وأرادوا يعني المخالفين لأهل السنة أرادوا أن يوقعوا بالإمام البخاري، وهو كل ما يسأل يقول لا أعرفه، فكان الجهال يقولوا يعني هذا لا يعرف شيء، 100 سؤال ولا يعرف عنها شيء. وقال العلماء يعني الذين حضروا يقولوا فهم الرجل، يعني الإمام بخاري عرف هذا، حتى انتهوا من 100 سؤال، 10 من الأشخاص كل واحد عنده 10 أسئلة، فحتى انتهوا من 100 سؤال قال هل فرغتم؟ قالوا نعم. قال أما الحديث الأول فأخذ حفظ 100 بالأسانيد المقلوبة ثم ردها إلى ما كانت عليه، فعرف هؤلاء أن هذا إمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، وهذا يدل على الضبط والحفظ. نعم.
وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك.
هذا الأمر يعني يكاد يكون يعني بين العلماء، بين الطلاب العلم، بعض طلاب العلم هدانا الله إياهم يعني يصنعوا خلاف هذا، يعني ما يمكن يستأذن الشيخ في قطع الدرس، فهو يقطع من عند نفسه ويختار من شاء من المشايخ والكتب وكذا، ولا يرجع إلا في النادر لبعض العلماء، بل بعضهم بعد أن ينتهي من الدراسة وكذا يأتي للشيخ يقول يا شيخ ما رأيك في الدراسة على فلان وكذا، طيب هل تعرفه؟ قال نعم أنا درست عليه بعض الكتب وكذا، والآن قال الآن أنا فرغت من الدراسة، طيب الآن تسأل؟ ما هي الفائدة من السؤال؟ صحيح؟ إذا أردت أن تقطع الدرس لعذر وكذا تعال تستأذن من الشيخ، تقول والله أنا أريد أن أنتقل إلى الشيخ فلان مثلا، فهو قال يعني الأصل أنه هذا هو ناصح لك صح، وهو الأب الحقيقي لك، فأنت تسأله ما حكم يعني انقطاع عن الدرس الأول وانتقال الدرس الثاني، هل هذا الشيخ الذي يريد أن ينتقل إليه الطالب هل هو من أهل السنة أم لا، لعله ينصحه، هل تنفع هذه الدراسة أم لا، وهذا سوف يأتي معنا في هجر المبتدع. نعم.
وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك.
نعم، بل بعض الطلاب هدانا الله إياهم يعني هو يدفع بعض المشايخ للكلام في بعض، يعني يأتي ويسأل بعض المشايخ عن فلان وقد يكون لا يعرف هذا، وهو يأتي يعني بكلام حتى يسقط هذا الشيخ. نعم، فليس هم الإصلاح بل هم نسأل الله السلامة العافية الإفساد. نعم.
إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك.
نعم،
وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية،
لأن الأبوة الطينية الآن الأب تستأذن في الخروج وفي السفر وما لذلك، قالوا هذا هو أب لك بالنسب، فما بالك هذا المعلم والمربي لك حقيقة والأب الحقيقي لك كما قال ابن السعدي، هذا هو المعلم الأصل أنك تستأذنه. نعم.
أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي.
نعم، وهالصحيح يقول أنه إما أبوة طينية أو أبوة دينية. نعم.
وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب.
نعم.
واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح.
لكن قلنا هذا ينضبط بما كان عليه السلف، لا إفراط ولا تفريط، وسوف يذكر هذا. نعم.
وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. تنبيه مهم، أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية.
نعم، يقول هؤلاء الخلف أنهم صنعوا أشياء ما صنعها السلف، وأنهم يعني غلوا، وقلنا الناس في هذا الباب انقسموا إلى طرفين ووسط. نعم. فهو الآن يحذر من الغلو. نعم.
من الخضوع الخارج عن آداب الشرع.
نعم، خرج عن آداب الشرع أصلا. نعم.
من لحس الأيدي،
يقول يعني هو يعني يلحس يد الشيخ ويقبل الأيدي والأرجل وما إلى ذلك، وقال حتى ينحني، وبعضهم قال إذا مر الشيخ ما يمكن أن يقف على رجليه، بل لابد أن يخر راكع أو ساجد أو على ركبتيه، وقال يعني يصنع أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وقد تصل إلى أن تكون نوع من الشرك. نعم.
وتقبيل الأكتاف.
نعم، وكان الشيخ بن عثيمين رحمه الله في نهاية المجلس يقول يعني الأصل أن في نهاية المجلس يقال لكم قوموا مغفورا لكم، ولا يعني يقول أنه بعض الطلاب ما يعتقدوا أنه لابد في نهاية الدرس أن يقوم ويقبل رأس الشيخ، يقول أكون أمشي، والشيخ يعني بنيته ضعيفة جدا ونحيف الشيخ، فيقول أكون أمشي يأتيني طالب من خلفي ويقول يمسك رأسي حتى يكاد رأسي يقع، يقول الشيخ بن عثيمين. هذا والله يا أخوانا يعني ليست المحبة الحقيقية، إذا تركنا المحبة التي كان عليها السلف انتقلنا للمحبة البدعية، وهذا هو الأصل. المفتي الشيخ عبد العزيز حفظه الله إذا يعني جئت مجرد أن تمس يد الشيخ يقول السلام باليد، وهؤلاء أهل السنة يعني عرفوا أن الغلو في هذا الأمر تقبيل الأيدي وما لذلك يؤدي إلى نوع من الشرك، لأن أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين أنه غلو في الصالحين حتى عبدوا من دون الله، وتجد المخالفين لأهل السنة أهل البدع الآن يمشي الواحد منهم ويمد يديه ويجعل الناس يقبلوا ويتمسحوا، هل هذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله لم يكن هذا أبدا، بل المحبة الحقيقية أن تأخذ العلم بحقه ثم تؤديه وتبلغه، وأن يعني تدعو لهذا العالم في ظهر الغيب أن تذب عن عرضه، قال هذا الأصل، وهذه المحبة الحقيقية التي كان عليها السلف. أما قال هذا التقبيل والمبالغة فيه، بل بعضهم يقول أنه ما يسلم على الشيخ ولا يلقي عليه السلام ولا يصافحه كما جاءت بهذا السنة، بل مجرد يأتي كأنه هذا، أنا أقول لبعضهم كأنه هذا هو الحجر الأسود، مجرد ما يمر لابد يقبل رأس الشيخ، وغلى بعضهم الآن يقبل الأيدي، وغلى بعضهم الآن يقبل الأرجل وينحني وما إلى ذلك، ويكون هذا نسأل الله السلام العافية لو كان من أهل السنة كان أنكر كما أنكر قلنا الشيخ بن عثيمين والمفتي عندنا، كان أنكروا هذا الغلو، لكن هؤلاء يريد من الناس أن يزدادوا، يقول بعضهم يعني من أهل البدع يقول يعني ينكرون علينا تقبيل الأيدي والأرجل، ويقول نحن نمشي ونطع الملائكة بأرجلنا، نسأل الله السلامة العافية. نعم.
والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام،
يعني كأنه عندما يسلم على الشيخ كأنه مصلي، وقال قد يعني النفس يقول إما تشتغل بتعظيم الله أو تعظيم غير الله سبحانه وتعالى، قال تجد عندما يسلم على الشيخ أو عندما يسلم بعض الناس هدانا الله إياهم على النبي صلى الله عليه وسلم تجد في خشوع ولا يلتفت أبدا ولا يتحرك، وقد إذا صلى هذا يقول قد تكون صلاته باطلة لأنه عنده حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة. نعم.
والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال.
نعم.
والانحناء عند السلام،
الانحناء نوع من الشرك فإنه ما يصح الانحناء إلا لله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا في الأصول الثلاثة أن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، منهم قال من عبد وهو راضي، فلو جاء لك إنسان وانحنى لك فالواجب أن تنكر عليه هذا الانحناء وتقول هذا الانحناء ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى، صح؟ فإن لم تنكر فأنت طاغوت لأنك رضيت أن تعبد من دون الله. نعم.
واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة،
يقول تقدم معنا استعمال الألفاظ التي كان يقولها السلف، يعني ما نادي باسمه يقول يا شيخي يا شيخنا وما إلى ذلك، قال لكن هناك ألفاظ فيها يعني بل جاء النهي عنها، من يعني إذا كان عندك عبد فقال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، صحيح؟ نعم. طيب فجاء النهي عنها، يقول هذا إذا كان هو عبد حقيق، فما بالك الآن هو طلب العلم، الطالب الآن يطلب العلم من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى ومن أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فكيف يعني تجعل هذا الطالب في ذل وهوان أن يقول للشيخ مثلا يا سيدي أو يا كذا من هذه الألفاظ التي يقولها المخالفين لأهل السنة والجماعة؟ فخير الأمور الوسط وهو ما كان عليه السلف الصالح. نعم.
واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي ومولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد،
يقول هذه حتى عند الخدم والعبيد جاء النهي أو الكراهة من النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك ممن هو حر، فخير الأمور الوسط. نعم.
وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 80 و300 ألف رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السياق.
نعم.
19 رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله،
لأنه تقدم معنا أن الطالب أولا قال يقتدي بهذا الشيخ، والثاني يأخذ منه العلم، فأدب وعلم يأخذ من الشيخ. نعم.
رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة.
يعني يقول أنه هناك بعض الطلاب يعني يقلد بعض المشايخ في مثلا في إلقاء الكلام أو في الحركات أو في اللباس أو ما لذلك، وإحنا تقدم معنا أن الميزان الذي يوزن به ما يصنع الناس هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا، يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد يكون نوع من السخرية والاستهزاء بالشيخ. نعم.
فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه.
لكن يعني يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني هم تأثروا بابن سعد رحمه الله، يعني يقول تأثر الطلاب بابن سعد رحمه الله، يقول كان خطي، يعني يقصد الشيخ بن عثيمين نفسه هو، يقول كان خطي جميل وخط ابن سعدي يعني في نوع من يعني القبح قليل، يقول فقل فأصبح خطي مثل خط الشيخ. نعم. بعد
20 نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره.
نعم. بقدر يقول نشاط الطالب يكون نشاط المعلم، فقال أن الأصل أن الطالب دائما يظهر النشاط، ويعني قال الفرح بالفوائد وما لذلك، وهذا تقدم معنا أنه ما يظهر التثاؤب أو يعني يتكئ على إحدى يديه أو يمد رجليه أو يظهر الملل أو يلعب مثلا قال في الغترة أو في الجوال أو غيره. نعم.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها.
أي نعم، أما أنها تساق إلى غير مبتغيها مثل أن الطالب يظن أنه أعلى مرتبة من الشيخ، قال هذا لا ينتفع أبدا. نعم.
ولا تعرض إلا على راغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع.
نعم، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتخولهم عليه الصلاة والسلام بالموعظة، نعم، حتى لا يملوا، نعم، خشية السآمة. نعم.
الحادي والعشرون.
الله أعلم أنه نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم. يقول هذا يعني السائل يقول: حكم التقبيل. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول: تقبيل الأيدي يقول هو جائز، لكنه لم يكن يعني كان يكثر منه السلف، ولا يجوز عند تقبيل اليد الانحناء، فإذا كان هذا أمر عارض وكذا قال يصح، لكن الناس اليوم غلوا في هذا الباب، يعني حتى أصبح يعني يقبل من ليس أهل للتقبيل أصلا. والثاني يقول أنه يعني لا يعرف الأدب يعني مع الشيخ، يعني يظن بعض الطلاب أنه الأدب هو التقبيل، لا والله، هذا ليس الأدب. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا، لماذا؟ قال: لما يعلمون من كراهيته عليه الصلاة والسلام لذلك، وهو عليه الصلاة والسلام قد قال: من أحب أن يتمثل له الناس قيامة فليتبوأ مقعده من النار. فالأصل أن ما نعود يعني العلماء على هذا، وأن نسير على ما سار عليه السلف. هل كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يعني يلتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقبل رأسه أو يديه أو ينحن إليه وكذا؟ أعوذ بالله، ما يمكن هذا الحناء. لكن التقبيل يقول قال الأصل كانت مصافحة، أما تقبيل الرأس أو اليد وكذا قال هذا أمر عارض ليس أمر دائم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.